الحاصل يرث عصبة الذكور، الأقرب هالأقرب. فابن المعتق يقدم على ابن المعتق، وأخ المعتق يقدم على عم المعتق، وابن أخ المعتق ابن الأخ الشقيق يقدم على العم، وهكذا كالتقديم بالنسب. ذكرنا بالأمس أن العصبة خمس جهات: أبوة، ثم الأول بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء. ست جهات إذا قلنا إن الإخوة يرثون مع الجد. أما إذا أسقطنا الإخوة بالجد فيكون الجهات خمس: الأبوة والجدودة جهة، البنوة وبنوهم، والأبوة وآباؤهم، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، والولاء. ثم ترتيبهم في الإرث على هذا، ترتيبهم في التعصيب. فمن المعلوم إذا كان عندنا أبناء، إن الميت أبناء وآباء وإخوة وأعمام وموالي، فالعصبة للأبناء، الأقرب فالأقرب، للابن فإن عدم فابن الابن، فإن لم يكن عندنا أبناء ولا أبناء أبناء فالتعصيب للأب ثم لأب الأب، وهكذا. فإن عدم الأبناء والآباء فالتعصيب للإخوة: الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وهكذا وإن نزلوا. فإن عدم الإخوة وبنوهم فالتعصيب للأعمام: العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا. فيصير التعصيب لأولى رجل ذكر. فإن تعددت الجهة، قدمنا القريب، فابن الابن لا يرث مع الابن لأن الابن أقرب لا يعصب معه، وابن ابن ابن ما يرث مع ابن ابن، وكذلك ابن الأخ ما يرث مع الأخ، وابن ابن أخ ما يرث مع ابن أخ. التقديم للأقرب. كذلك إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة من الأب فالإرث للأشقاء، التعصيب للأشقاء لأنهم يدلون بقرابتين، وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لأب. يقول الناظم: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشاطر النسب، شاطر النسب أن الذي ما أدلى إلا بالأب، أخ من أب أو عم من أب يقدم عليه عم من أب وأم، والابن أو الأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشاطر النسب. ذكر بعد ذلك أصول المسائل، والمراد حساب المسائل، عبروا هناك بباب الحساب. فقالوا للمسألة أصل ومصح. فأصل المسألة تحصيل أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ومصح المسألة تحصيل أقل عدد تنقسم منه المسألة بلا كسر. فأصول المسائل يعني التصحيح والتأصيل، تأصيل معرفة أصل المسألة، والتصحيح معرفة نصح المسألة. فذكر أن أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيه فرض أو فرضان من نوع. يقول فنصفان من اثنين، مثال نصفان زوج وأخت، أليس الزوج له نصف فرضا والأخت له نصف فرضا؟ مسألة من اثنين، هذا نصف واثنان، أو نصف والبقية. نصف والبقية من اثنين، إذا كان عندك زوج وعم من اثنين فتقول الزوج النصف، وللعم لا تقول للعم النصف، تقول له البقية لأنه ليس فرضا، من اثنين. وثلثان أو ثلث والبقية، ثلثان والبقية من ثلاثة، إذا كان عندك بنتان وعم، أليس البنتان لهما الثلثان فرضا؟ لا تقول وللعم الثلث، قل وللعم الباقي، هذا معنى قوله وثلثان والبقية. أو ثلثان وثلث، إذا كان عندك مثلا عندك أختان شقيقتان وأختان لأم، أليس الأختان الشقيقتان لهما الثلثان والأختان لأم لهما الثلث؟ فتقول من ثلاثة، للأختين الشقيقتين الثلثان وللأختين للأب الثلث، ولا تقول الباقي لأنه فرض. فإذا كان في المسألة ثلثان وثلث فهي من ثلاثة، فإن كان فيها ثلثان وباقي فهي من ثلاثة، وإذا كان فيها ثلث وباقي مثلا كأم وأخ، أليس الأم لها ثلث؟ ما يحجبها الأخ الواحد، فللأم الثلث، ولا تقل للأخ الثلثان، قل وللأخ الباقي. هذا معنى ثلثان أو ثلث والبقية من كم؟ من ثلاثة، يعني مخرج الثلث من ثلاثة. إذا قلت من اثنين، الاثنين ما فيهما ثلث ولا فيهما ثلثان. إذا قلت من أربعة، الأربعة ما فيها ثلث ولا ثلثان، فتقول من ثلاثة. وربع والبقية، ربع والبقية من كم؟ من أربعة، إذا كان عندك زوجة وأخ، أليس الزوجة لها الربع والباقي للأخ؟ ولا تقول له ثلاثة أربع، قل له الباقي، مخرج الربع من أربعة، ثلاثة ما فيها ربع، فتقول من أربعة. وكذلك إذا كان مع الربع نصف، إذا كان عندك بنت وزوج وأخ، أليس الزوج له الربع والبنت لها النصف؟ فتقول من أربعة، للزوج الربع واحد من أربعة، وللبنت النصف اثنان من أربعة، والباقي للأخ، لا تقول للأخ الربع، قل له الباقي لأنه ليس فرضا، تمشي مع بقولهم الحديث وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه يعني ربع والباقي أو ربع مع النصف من كم؟ من أربعة. نصفان من كم؟ من اثنين. نصف والبقية من كم؟ من اثنين. ثلثان والبقية من ثلاثة. ثلث والبقية من ثلاثة. ثلثان وثلث من ثلاثة: ثمن والبقية من ثمانية، ثمن ونصف والبقية من ثمانية. إذا كان عندك ابن وزوجة، أليس الزوجة لها الثمن؟ فتقول للزوجة الثمن، ولا تقول الابن سبعة أثمان، قل له الباقي. فإذا كان عندك زوجة وبنت وعم، أليس الزوجة لها الثمن؟ واحد من ثمانية، والبنت لها النصف، أربعة من ثمانية. العم لا تقول له ثلاثة أثمان، قل له الباقي. فهذه أربعة أصول: أصل اثنين، أصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية. فأصل اثنين يكون عادلا ويكون ناقصا ولا يعول. عادلا يعني سهامه بقدر فروضه، يعني سهمان زوج وأخت، هذا أصل اثنين. زوج وعم، هذا يسمى ناقص لأن فيه باقي، بقي بعد النصف فرض تعصيب، هذا الناقص. أما الثلثان فإنه يكون عادلا ويكون ناقصا. فعادلا إذا كان عندك بنت أختان شقيقتان وأختان لأم، عادل. وأما إذا كان أم وعم فهو ناقص، للأم الثلث والباقي للعم. وكذلك بنتان وأخ، ناقص، البنتين لهما، للبنتين لهما ثلثا والأخ له الثلث تعصيبا. وأما أصل ثمانية وأصل أربعة فلا يكون إلا ناقصا، لا يكون عادلا ولا يكون عائلا. الناقص هو الذي يبقى فيه شيء لصاحب الفرض، ما يمكن أن تستغرق الفروض التركة. إذا كان أصل أربعة فيه فرضان، ربع ونصف وباقي، أصل ثمانية فيه ثمن ونصف وباقي، فلا يكون عادلا. عرفنا العادل هو الذي سهامه بقدر فروضه، كثلث وثلثين ونصف ونصف. والناقص هو الذي سهامه أقل من فروضه، كنصف وربع وباقي، أو ثمن ونصف وباقي. وأما الثلاثة فإنها تعود، ثلاثة تعود، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو مع ثلث أو سدس من ستة. إذا أردت أن تعرف أصلها لنؤجل الباقي إلى غد إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول نسألكم جزاكم الله خير عن الإنصات للقرآن الكريم في السيارة، ونحن نتحدث هل يلزمنا الإنصات أم نغلقه وجزاكم الله خيرا؟ سمع القرآن في السيارة، يعني سؤال، هل يجب أن نغلقه؟
عموم الآية إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا، يدخل فيه سماع القرآن في الإذاعة ونحن. إذا لم تكن منصتا له فالأولى أنك تقفله، سواء من شريط أو من إذاعة. إذا كنت تمشي في السيارة أو في المنزل إن فتحت على القرآن فاستمع له وأنصت.
أحسن الله إليكم. هذا رجل يقول: فضيلة الشيخ، رجل تزوج من خارج هذه البلاد منذ 8 سنين، ومنذ سنة طلب من زوجته السفر معه إلى هذه البلاد فرفضت، مع أنه قد شرط عليها السفر، وله منها ابنان يرسل لهما النفقة شهريا، ويسأل هل تلزمه النفقة على زوجته بالرغم من أنها رفضت السفر معه وجزاكم الله خيرا.
يرجع إلى الشروط، فإن كان قد اشترط عليها أنها تأتي معه إلى بلده الذي هو في هذه البلاد فامتنعت سقطت نفقتها، وأما نفقة أولاده فلا تسقط حيثما كانوا. وأما إذا كان ما شرط، إذا كان ما شرط أو هي التي اشترطت أنها تبقى، تزوجته بشرط أنه لا يخرجها من بلدها، فلها شرطها، وليس له الحال هذا أن يلزمها بأن تأتي معه إلا برضاها. وإذا امتنعت فهي قد اشترطت أنها تبقى في بلادها، في هذه الحال عليه نفقتها.
أحسن الله إليكم. يقول لدي سهم في أحد الشركات وهي تساوي الآن 60,000 ريال، فجاء شخص وقال بعنيها 100,000 إلى سنتين، علما أنه ما شراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها، فهل هذا من الربا؟
لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. في هذه الحال هذا السهم دين، لأنه في شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين بثمن مؤجل، فيكون بيع دين بدين أي غائب بغائب، فلا يجوز العمل بهذا الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع، إذا بعته بثمن النقد قلت أنا أملك لهذه الشركة سهما ورأس، أو مثلا 100 سهم، يعني جزء معلوم منها كواحد في الألف أو واحد في 100,000 أو واحد في أو 2,000,000، ثم اتفقتم على الثمن، على الثمن أنه ينقده لك وتحيله على الشركة وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، يجوز ذلك إذا سلم الثمن.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أشكل علي فهم قولك أشكل علي فهم قولكم وهذا ما عليه الفتوى، فلم أعرف ما هو مقصود هذه الكلمة.
في مسألة الجد والإخوة، يعني فقهاء المذهب الحنبلي يورثون الجد مع الإخوة مع الجد، وكذلك فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية يورثون الجد مع الإخوة، ولكن اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء اختاروا القول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، فصارت الفتوى على أنهم لا يرثون معه، وكذلك المسائل التي فيها خلاف.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم حفظكم الله في القاعدة الأصولية الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟
ما أظنها صحيحة هذه القاعدة على الإطلاق إلا في الحج أو العمرة، إذا شرع في الحج أو العمرة فإنها تصير فريضة ويلزمها الإتمام، لقوله أتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز له إبطالها. وأما إذا شرع في صيام تطوع فيجوز له أن يقطع صومه، ورد في حديث المتطوع أمير نفسه، فله أن يفطر إذا مثلا عرض له عارض له أن يفطر، وكذلك أيضا الصلاة على الصحيح إذا شرع فيها وعرض له عارض فله أن يقطعها، كما لو أقيمت الصلاة وخاف أن يفوته أن تفوته ركعة أو نحو ذلك فله أن يقطعها، وأما إذا رجع أنه يتمها فلا يقطعها لقوله ولا تبطلوا أعمالكم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة حديث أنا وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له، وهل الخال يرث؟
مشهور حديث الخال وارث من لا وارث له، وأما أول الحديث فليس بصحيح، إنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، من ترك مالا فلورثته. فحديث أن الخال وارث من لا وارث له هذا حديث مشهور يعمل به كثير من العلماء، ولم يعمل به آخرون كالشافعية لأنه ما ثبت عندهم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في بلادنا يطلب من الشركات التي عندها بضاعة كبيرة أن تستأجر مخازن، والسؤال يقول: يأتي مندوب الشركة ويطلب، يعني يأتي مندوب الشركة التي تريد استئجار المحل ويطلب ورقة من مكتب العقار فقط دون المنفعة بثلث القيمة، يعني إذا أراد استعمال المخزن فإنه يؤجر ب30,000 وبدون استعمال المخزن يدفع 10,000 سنويا، فهل يجوز أن نعطيه ورقة العقد لأن الحكومة تطالب بذلك، وجزاكم الله خيرا؟
لا بأس أنكم تعقدون الأجرة معه كمخزن، إما أن تلزموه بالضرائب التي تأخذها الحكومة، وإما أن تسقطها عنه وتقومون أنتم بدفعها، وسواء كان الاتفاق مع مندوب الشركة أو كان مع مديرها، فإذا اتفقتم على تحديد الأجرة فلا مانع من الزيادة فيها مقابل أنكم تدفعون ما تطلبه الدولة أو النقص منها مع الالتزام بأنه يدفع، فتقولون مثلا هذا يساوي 80,000 والدولة تأخذ منا 10، فإما أن تلتزم ب90 ونحن ندفع للدولة، وإما أن تلتزم ب80 وتدفع للدولة، فإذا اتفقوا على ذلك جاز. وأما إذا كان القصد به التأكل فلا يجوز لأنه يصير خداعا، يعني هناك مثلا بعض الموظفين يصرف لهم بدل سكن كالمتعاقدين، ثم إنه يتفق مع صاحب العقار على أنه دفع له، أني دفعت لك يا صاحب العقار 20,000 وهو ما دفع له شيئا أو دفع له 10 وكتبها 20 وقال اكتبها وأنا أعطيك، دفعت لك 20 وأنا أعطيك 5 مني، اكتبها 20 حتى أستلم من مرجعي 20,000 وأنا ما دفعت لك إلا 10 أو إلا 15، هذا تحايل لا يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء تقول سمعنا من بعض المشايخ أنه من الواجب على كل مسلم ومسلمة حفظ شرح الأصول الثلاثة، وهل الإنسان إذا مات يسأل عن الدليل؟
إذا فهم ذلك فليس واجبا حفظ النصوص، إنما الواجب الفهم والاعتقاد، فواجب على كل المسلمين أن يعترفوا بأن الله تعالى هو ربهم وهو خالقهم وهو معبودهم، فإذا فعلوا ذلك فلا يلزم أن يحفظوا قوله ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، ليس واجبا عليهم أن يحفظوا هذا النص. كذلك عليهم جميعا أن يدينوا بالإسلام، أن يكونوا كلهم من الذين يعترفون بأنهم مسلمون، وليس واجبا عليهم أن يعرفوا أو يحفظوا قوله الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، بل إذا اتفق أنهم حفظوا أنهم اعترفوا بأنهم مسلمون وأنهم يدينون الله تعالى بالطاعة فلا يلزم حفظ النصوص ونحوها.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من النساء تقول اعتمرت وعمري 13 عاما تقريبا، وبينما أنا أطوف جاءني الحيض، وكان ذلك بداية البلوغ ولم أكن أعلم أنه حيض وأكملت الطواف، ولكني شككت هل جاء الحيض في الطواف أم في السعي، فما الحكم إذا كان في الطواف، وما الحكم إذا كان في السعي، وجزاكم الله خير.
حيث أنه مشكوك فيه فأبني الأصل أنها طافت وهي طاهرة لعله يجيها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف. بكل حال إن غلب على ظنها أن الحيض جاءها في الطواف بطل طوافها وبقيت محرمة حتى تطهر، وأما إذا غلب على ظنها أنه في السعي أو استوى عندها الأمران فالأصل أنها طاهرة. ثم إذا غلب على ظنها أنه في الطواف وقلنا طوافها باطل فإنها تبقى محرمة ولا تزال محرمة حتى تعيد العمرة، تطوف وتسعى لعمرة جديدة وتكمل المناسك وتفدي عما حصل منها قبل ذلك من المحظورات. فإذا كانت قد تطيبت أو قصت من الشعر أو كلمت الأظهار فكل واحد فيه فدية، صيام 3 أيام أن يعني تصوم 9 أيام من هذه الثلاثة أو تطعم عن كل واحد 6 مساكين. وإذا حصل أنها تزوجت عقد عليها قبل أن تجدد العمرة وتكمل عمرتها فإن العقد فاسد لا يصح، لا بد من تجديده بعد أداء العمرة. وإذا كانت اعتمرت قبل أن تتزوج إن حل ذلك، اعتمرت قبل أن تزوج مرة أو مرارا أو حجت حجا صحيحا أو عمرة صحيحة إن حل ذلك ولم يبق عليها إلا فدية المحظورات 3 التي هي الشعر والظهر والطيب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ بعض الجهات يضعون مسابقات شرعية وثقافية مفيدة، ولكنهم يطلبون من المتسابق أن يشتري أسئلة أو كثيب المسابقة ب5 ريالات أو بريالين أو بغيرها، فما حكم هذا؟
نرى أنه لا بأس إذا كانت هذه المسابقات فيها فوائد بحيث أن الذين يدخلونها يتمرنون على البحث عن جواب تلك الأسئلة، يستفيدون معرفة الكتب معرفة المراجع، فلا مانع إذا قالوا من شرط الدخول شراء هذا الكتيب بريال أو ريالين أو 3، يجمعون من أثمانها ما يدفعونه كجوائز أو ما يدفعونه بمصالح أخرى.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفع ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبه رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. فصل في ذوي الأرحام، وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بابن بين أمين أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. فصل: والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إلا لزمه قود أو دية أو كفارة، ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث، ويحجب بقدر حريته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذي يقسم التركات ويقسم المواريث بحاجة إلى الحساب، والحساب فن واسع توسع فيه الحاسبون وأطالوا فيه وذكروا فيه مسائل كثيرة يمكن قرأتموها أو قرأها كثير منكم في المراحل الدراسية، ولكن ها هنا ذكروا حساب المواريث وهو تصحيحها وتأصيلها. والمؤلف هنا اقتصر على التأصيل ولم يذكر التصحيح، وذلك لطوله، وقد توسع فيه الذين ألفوا مفردا. ففي رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله الفوائد الجلية التي وزعت ها هنا أو على الطلاب أو أكثرهم التوسع في الحساب، يبحثون فيه أولا عن الأصول، عن أصل المسألة، ثم يبحثون بعد ذلك عن تصحيحها. ذكرنا بالأمس أن التأصيل تحصيل أكل لعدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فإذا جاءك مسألة فانظر ماذا فيها من الفروض واجعلها من مخرج ذلك الفرض. فإذا كان عندك أب وابن فليس فيها إلا فرض السدس، في هذه الحال تقول من ستة للأب السدس والباقي للابن. وإذا كان عندك ابن وزوجة فليس فيها فرض إلا الثمن، فتقول للزوجة الثمن واحد من ثمانية والباقي للابن، فتجعلها من مخرج الثمن. مخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة والثلث من ثلاثة والربع من أربعة والنصف من اثنين. ثم يوجد بعض المسائل فيها فرضان من نوعين، فهذه الفروض هي التي تعول. ذكر أنها ثلاثة تعول، علامتها ما فيها فرضان، ما فرضها نوعان فأكثر. فمثلا إذا كان عندك نصف، إذا كان في المسألة نصف وثلثان فمخرج النصف من اثنين ومخرج الثلثان من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة فتكون من ستة. إذا كان عندك زوج وبنتان زوج وأختان، فالزوج له النصف والأختان لهما الثلثان. وإذا حسبتها الزوج له ثلاثة والأختان لهما أربعة عالت إلى سبعة. وكذلك إذا كان عندك زوج وأم وعم، أليس الزوج له النصف، مخرج النصف من اثنين، والأم لها السدس، الأم لها الثلث، مخرج الثلث من ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، فتقول للزوج النصف وللأم الثلث والباقي واحد للعم واحد من ستة. كذلك إذا كان فيها سدس، سدس وباقي، إذا كان عندك جدة وعم من ستة، للجدة السدس والباقي للعم، فهذه الستة هذا الأصل يعود إلى عشرة شفعا ووترا. فعندنا مثلا زوج وأختان من ستة، الزوج له ثلاثة والأختان لهما أربعة، هذه سبعة عالت إلى سبعة. وذكروا أن أول ما وجد العول في عهد عمر رضي الله عنه أنه رفع له تركة أو مسألة فيها زوج وأخت وأم، الزوج له النصف والأخت لها النصف، أين نصيب الأم؟ فقالوا لا بد أن تعول المسألة، فجعلها من ستة لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين من ستة، ثم حسبوا سهامهم للزوج ثلاثة من ستة، وللأخت ثلاثة من ستة، وللأم اثنان الثلث، فعالت إلى ثمانية، فقسموا المال من ثمانية. كذلك إذا كان عندك زوج وأختان شقيقتان وأختان من الأم، أليس الزوج له النصف ثلاثة من ستة، والأختان لهما الشقيقتان لهما أربعة، الثلثان أربعة، والأختان من الأم لهما اثنان، الثلث اثنان. فإذا حسبتها إذا هي تسعة، أربعة وثلاثة واثنان، عالت إلى تسعة. فإن كان معهم أم عالت إلى عشرة، لأن الأم لها واحد، والأخوة من الأم لهم اثنان، والزوج له ثلاثة، والأخوات للشقائق لهن أربعة، واحد واثنان وثلاثة وأربعة، الجميع عشرة. هذا منتهى عولها. شفعا ووترا، إذا كان عندك ربع مع ثلثين أو مع ثلث أو مع سدس، مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة في أربعة باثني عشر، مخرج الثلث ومخرج الثلثين من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة، وإذا كان فيها سدس مخرج السدس من ستة ومخرج الربع من أربعة، وبينها موافقة، لأن الأربعة فيها نصف والستة فيها نصف، فإذا أخذت نصف الستة ثلاثة ضربته في أربعة باثني عشر، أو أخذت نصف الأربعة اثنين ضربتها في ستة باثني عشر، فهذا أصل اثني عشر. إذا كان عندك ربع لابد أن يكون فيها ربع، ومع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس. وهذه المسألة هذا الأصل يعول ثلاث مرات، أصل ستة يكون عادلا وناقصا وعائلا، وأما أصل اثني عشر فلا يكون إلا ناقصا أو عائلا ولا يكون عادلا. العادل هو الذي فروضه بقدر سهامه، وأما العائل فهو الذي يكون فيه زيادة، فينقص يكون أحد عشر، فيما إذا كان عندك زوج وبنتان وعم، البنتان لهما الثلثان ثمانية، والزوج له أربع ثلاثة، الربع ثلاثة، فهذا ناقص، يبقى واحد للعم. فإن كان مع البنتين والزوج أم عالت إلى ثلاثة عشر، لأن للأم السدس اثنان فتكون ثلاثة عشر، احدى عشر اثنين. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، للأب اثنان وللأم اثنان وللزوج ثلاثة وللبنات ثمانية، فهذه خمسة عشر. وإما عولها إلى سبعة عشر ففي مسألة تسمى أم الفروج وتسمى الدينارية، وهي إذا كان عندك حما عن أخوات شقائق لهن ثلثان ثمانية، وأربع أخوات لأم، لأم لهن الثلث أربعة، هذه اثنى عشر، وثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة، وجدتان لهن السدس اثنان، فثمانية وأربعة اثنى عشر، وثلاثة خمسة عشر، واثنان سبعة عشر. وتسمى الدينارية لأن كل واحدة أخذت سهما، فالأخوات الشقائق ثمان ولهن ثمانية أسهم من سبعة عشر، والأخوات الأم أربع ولهن أربعة أسهم من سبعة عشر، والزوجات لهن الربع وهن ثلاث، ثلاثة أسهم من سبعة عشر، والجدتان لهما السدس اثنان من سبعة عشر، بلغت إلى سبعة عشر، هذا عولها. الثالثة أصل أربعة وعشرين إذا كان فيها ثمن مع سدس، أو ثمن مع ثلث، أو ثمن مع ثلثين، ولكن ما ذكروا الثمن مع الثلث، وذلك لأنه الثلث لا يكون إلا للأم أو للإخوة من الأم، وإذا أخذت الأم الثلث فلا تأخذه إلا مع الولد، والولد لا يكون إذا كان فيها ولد لا يكون لها الثلث بل يكون لها السدس. فالحاصل أن الثمن مع السدس، أو الثمن مع الثلثين، أو ثمن وسدس وثلثان من أربعة وعشرين، وهي أيضا لا تكون إلا ناقصة أو عائلة. عندك بنتان وزوجة وعم، البنتان لهما ثلثان ستة عشر، والزوجة لها ثمن، هذه تسعة عشر، يبقى خمسة للعاصب، هذه ناقصة. فإن كان معهم أم فالأم لها السدس، فتعطي البنتين الثلثين ستة عشر، والأم السدس أربعة هذه عشرون، والزوجة الثمن ثلاثة هذه ثلاثة وعشرون، ويبقى سهم يأخذها العصبة لأولى رجل ذكر. أما مسألة العول فتعول مرة واحدة بثمنها، ذكرنا أنها المسألة المنبرية، وأن عليا سئل عنها وهو على المنبر، سئل عن رجل خلف أبوين وبنتين وزوجة، فقال صار الثمن تسوعا، يعني في أثناء خطبته أفتاهم وصار الثمن تسوعا، عالت إلى سبعة وعشرين، فالثمن ثلاثة من سبعة وعشرين لا يكون ثمنا إنما يكون تسوعا، وذلك لأنك تعطي البنات ستة عشر وتعطي الأبوين ثمانية، كل واحد أربعة، والزوجة لها الثمن فتعول إلى سبعة عشر، الثمن ثلاثة. وتسمى البخيلة لأنها ما عالت إلا مرة. نشير إلى أن العول هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة، يعني بدل ما كانت المسألة من 24 زادت إلى أن صارت من 27، بدل ما كانت الزوجة تأخذ الثمن ما أخذت للتسع. وكذلك في أصل 6، إذا كانت مثلا عندك إذا كان فيها نصف ونصف وثلث، فالنصف 3 للزوج ما حصل له إلا 3 أثمان، والنصف الآخر للأخت ما حصل لها إلا 3 أثمان، والثلث للأم ما حصل لها إلا 3 ثمنان أي ربع. فهو نقصت، زادت السهام ونقصت الأنصبة، زيادة في السهام نقص في الأنصبة. أول من أفتى به عمر رضي الله عنه لما وقعت هذه المسائل، فاضطر إلى أن يقول بالعون. ثم إن ابن عباس أنكر العون بعد ذلك وجعل الناقص على من يرثون بالتعصيب. إذا كان هناك ازدحام فيقول النقص على من يرثون بالتعصيب، كما لو كانوا عصبة. ففي هذه المسألة التي هي زوج وأخت وأم يجعل النقص على الأخت، يقول لو كان بدلها أخ ما عالت المسألة، إذا كان عندنا زوج وأخ وأم فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأخ، فكيف أن أخته تكون أكثر منه؟ أخته تأخذ النصف وهو ما يأخذ إلا السدس. إذا كان معها فإنه يعصبها ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فإذا كان كذلك فكيف يأخذ الذكر أقل من الأنثى؟ فجعل النقص على الأخت، وكذلك على البنت أو على البنات في مسألة المنبرية، يقول نعطي الأبوين كل واحد السدس كاملا والزوجة الثمن كاملا والباقي نجعله للبنات ولو كان أقل من الثلثين، وذلك لأنه لو كان معهن أخوهن ما عالت المسألة. لو كان عندنا أم وأب وزوجة وبنتان وابن ما عالت المسألة، بل يكون الباقي للبنتين وأخيهن، ولو كان بدل البنتين ابنين ما عالت المسألة، بل يكون الباقي إلى الابنين. فكيف تكون البنتان ميراثهن أكثر من أخي أخويهن؟ هذا مذهب ابن عباس. قد ذهب إليه أهل الظاهر كابن حزم فأنكروا العول. روي عن ابن عباس أنه قال إن الذي علم عدد رمل علي لا يجعله المال نصفا ونصفا وثلثا، هذا النصفان أخذ المال فأين الثلث؟ فقيل له لماذا لم تقله في زمن عمر؟ فقال إن عمر كان مهيبا فهبته، ولعله تجدد له فكر. ثم ما ذكروا هنا التصحيح فيرجع في التصحيح إلى الفوائد الجلية رسالة الشيخ وكذلك إلى غيرها، تصحيح المسائل الذي هو تحصيل أقل عدد تنقسم منه التركة بلا كسر. وذكر أن التصحيح إنما يحتاج إليه إذا انكسر سهام فريق عليهم فيحتاج إلى تصحيحها، وهو يطول قد أطالوا فيه وتوسعوا. ذكر المؤلف هاهنا بعد ذلك الرد، قالوا إن فضل عن الفرض شيئا ولا عصب رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. الرد يقولون إنه عكس العول، وهو نقص في الأنصبة وزيادة في نقص في السهام زيادة في الأنصبة، وهو نظمه أحد العلماء وألحقه بأبيات الرحبية هي الأبيات التي يقول فيها إن أبقت الفروض بعض التركة وليس ثم عاصب قد ملك فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير ميل، فيرد لمن سوى الزوجين. فإذا ما كان عندك إلا مثلا بنتان وليس هناك عصبة فإن البنتين يأخذان المال فرضا وردا، وتقول من اثنين. وإن كان عندك بنتان وأم فمن أصل ستة، أليس البنتان لهما الثلثان أربعة والأم لها واحد السدس الجميع خمسة؟ فتقول المسألة من خمسة، يعني أخذتها من أصل ستة، من أصل ستة. وكذلك لو كان عندك أخوات أختان من أم وأم وليس هناك عصبة، أليس الأختان من أم لهما الثلث اثنان من ستة والأم لها السدس واحد من ستة، مجموع سهامهم ثلاثة تقسمها على ثلاثة، فبدل ما كانت الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة أخذت الثلث، وبدل ما كان الأختان من أم يأخذن الثلث أخذنا الثلثين. فهذا هو الرد، إن كان صنفا واحدا لو ما كان عندك إلا بنت المال لها كله فرضا وردا، أو بنتان المال لهما كله فرضا وردا، أو أخ من الأم المال كله له فرضا وردا، أو أخوان من أم يأخذان المال فرضا وردا، أو أخت شقيقة تأخذ المال كله فرضا وردا، أو أختان شقيقتان يأخذان المال كله فرضا وردا. فإذا كان عندك أخت شقيقة لها ثلاثة من ستة وأخت من الأب لها واحد من ستة تكملة الثلثين الجميع أربعة، تقسم المال على أربعة وتقول لهما المال فرضا وردا بقدر سهامهما ترده عليهما. وكذلك البنات بنت وبنت ابن وأم، البنت لها نصف ثلاثة من ستة وبنت الابن لها واحد تكملة الثلثين سدس والأم لها السدس الجميع خمسة، تقسم المال على خمسة فرضا وردا، فتقول كأن البنت أخذت ثلاثة أخماس وبنت الابن أخذت خمس والأم أخذت خمس، هذا معنى فرضا أنه يرد عليهم بقدر فروضهم. إلا الزوجان هل يرد عليهما بعض العلماء قال يرد عليهما، يدخل الرد عليهما كما يدخل العول، فإن العول نقص والرد زيادة، فلماذا يضرهما العول ولا يضرهما ولا ينفعهما ولا ينتفعان بالرد؟ رجح شيخ الإسلام أنه يرد على الزوجين، وتبعه ابن سعدي في فتاواه، يعني أرجح أنه يرد على الزوجين، ولكن الجمهور على أنه لا يرد عليهما. فإذا كان عندك زوج وعندك بنت، أليس الزوج له الربع والبنت لها النصف؟ فتقول الزوج له الربع واحد من أربعة، والبنت لها النصف اثنان من أربعة، ولها الباقي رد، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع. وإذا كان المسألة فيها حساب فإنك تحسبها. فعندك مثلا إذا كان عندك بنتان لهما الثلثان وزوج له الربع، فالزوج يأخذ ربعه من أصل أربعة، والبنتان يأخذان الثلثين من أصل ثلاثة، فتكون المسألة من مخرج الربع الذي هو أربعة. وأما الأخوات البنات فلهن الباقي فرضا وردا، يعني بدل ما لهن الثلثين أخذن ثلاثة الأرباع. ومعلوم أنهن يختلفن، فبنت الابن مثلا لها سدس والبنت لها نصف، وهكذا. بقية الفصل فيها قسمة التركة، ذكر عندكم الشيخ بن باز في الفوائد قسمة التركة وتوسع فيها، وذكر أن قسمة التركة أسهل ما تقسم به بالطريقة النسبة. إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل واحد وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، هذه طريقة النسبة. صورة ذلك إذا قلنا إن الزوج له عندنا زوج وأخت، فالزوج له النصف من المسألة فله النصف من التركة، والأخت لها نصف المسألة فلها نصف التركة. وإذا كان عندنا أم وعالت المسألة إلى ثمانية، فنقول نسبة سهام الزوج ثلاثة أثمان من المسألة فله ثلاثة أثمان من التركة. التركة إذا كانت تنقسم بالأجزاء قسمت كالنقود، تنقسم بالأجزاء تجعلها أثلاثا أو أثمانا أو نحو ذلك، تعطي كل واحد منها من الورثة بقدر نسبته. وإن كانت عقارا فإنها أيضا تنقسم بالأمتار أو بالأذرع ونحو ذلك، في هذه الحال تنقسم بالنسبة، فيقال لهذا ربع التركة لأنه يستحق نصف ربع المسألة. هناك طريقة أخرى وهي أن تضرب سهامه في التركة وتقسم الحاصل على المسألة، ما خرج فهو نصيبه. سهامه إذا كان للزوج مثلا ثلاثة أسهم تضربها في التركة. إذا كانت التركة مثلا أنها 100، فإذا ضربت الثلاثة في التركة أصبحت 300، فتقسم الحاصل على المسألة الذي هو 300، تقسمها على المسألة الذي هو 8، فما خرج فهو نصيب الزوج، وهكذا. وهناك إن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هناك طريقة أخرى تسمى طريقة القراط، الذي هو سهم من 24 سهما ويسمى ربع الثمن، فيقسمون التركة على 24 سهما ثم يعطون كل واحد نسبته من هذه القراريط. هناك بعض المؤلفات التي تذكر في مؤلفاتهم الجداول، مثل عدة الباحث لابن رشيد يذكر فيها الجداول في قسمة التركات، والجدول يبين نسبة كل واحد. ننتهي من هذا. عندنا فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام الذين ليسوا عصبة وليسوا من أصحاب الفروض، وإنما هم من الأقارب، واختلف في توريثهم. ذهب الإمام أحمد إلى أنهم أولى من بيت المال، فإذا لم يكن عندنا أهل فروض ولا أهل تعصيب ولو بعيدون، ورثنا ذوي الأرحام. قد استدل على توريثهم بقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها صريحة في أنهم يستحقون مال قريبهم، فهم أولى من بيت المال أو أولى من مولى من الموالي البعيدين كمولى الموالاة أو نحوها. وقد يستدل أيضا على توريثهم بحديث ورد بلفظ: الخال وارث من لا وارث له، مع أنه ليس من العصبة وليس من ذوي الفروض. ذكر أن ذوي الأرحام 11 صنفا. الصنف الأول: ولد البنات للصلب، ولد البنت ذكورا وإناثا، أو ولد بنت الابن. البنت ترث، ولكن ابنها ما يرث، وبنتها ما ترث، بنت البنت. وكذلك بنت الابن ترث، ولكن ابنها ما يرث، ابن بنت ابن ما يرث، وبنت بنت ابن ما ترث، فيكونون من ذوي الأرحام. مع الثاني: ولد الأخوات. الأخت ترث، ولكن ابنها ما يرث. الأخت الشقيقة ترث، ابنها وبنتها ما ترث، والأخت لأب ما ترث، ترث وبنتها ما ترث، وابنها ما يرث. يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب ما يرثون أولادها، فيكونون من ذوي الأرحام ذكورا وإناثا. الثالثة: بنات الإخوة. الأخ يرث وابنه يرث ابن الأخ، ولكن بنته ما ترث، بنت الأخ ما ترث، فتكون من ذوي الأرحام. العم يرث وابنه يرث، ولكن بنت العم لا ترث. الأخ من الأم يرث وابنه لا يرث، فيكون من ذوي الأرحام ابنه أو بنته، ولد الأم الأخ من الأم أو الأخت من الأم أولادهم لا يرثون فيكونوا من ذوي الأرحام. الأم لأم أخو الأم أخو العم لأم يعني أخو الأب من الأم عم الميت ولكن أخو أبيه من الأم يكون أيضا من ذوي الأرحام. الأخوال لا يرثون ويكونون من ذوي الأرحام والخالات من ذوي الأرحام والجد أبو الأم من ذوي الأرحام وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم هؤلاء 11. الأول ولد البنات والثاني ولد الأخوات والثالث بنات الإخوة والرابع بنات العم والخامس ولد ولد الأم والسادس العم لأم والسادس الخال والسابع والثامن الخالة والتاسع الجد أبو الأم والعاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى منهم والحادي عشر من أدلى بهؤلاء. فكيف يرثون؟ يقول يرثون إذا لم يكونوا هناك أصحاب فروض ولا أصحاب عصبة ويرثون بالتنزيل نزلهم مكان من أدلوا به كبنت بنت حجبت بنت ابن أم أو عمة قد حجبت بنتا لعم يرثون بالتنزيل. فإذا كان عندك بنت وبنت بنت ابن بنت بنت تنزل منزلة البنت تأخذ النصف وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن تأخذ السدس فتعطيهم المال فرضا وردا هذه بمنزلة أمها وهذه بمنزلة أمها. هذا معنى نزله يرثون بالتنزيل منزلة من أدلوا به. كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب ففي هذه الحال بنت الشقيقة لها النصف وبنت الأخت من الأب لها السدس فيكون المال من 4 يقسم عليهم من 4. ولو كان هناك جماعة أدلوا بواحدة فلهن فرضها. فإذا كان عندك مثلا ثلاث بنات بنت ثلاث بنات أخت أو ثلاث بنات أخت أو ثلاثة أبناء أخت شقيقة وأربعة أبناء أخت من الأب فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس فيرثون بالتنزيل فتعطي هؤلاء سهما الذين أدلوا بالأخت من الأب وهؤلاء 3. هذا معنى التنزيل. بنات الإخوة بمنزلة الإخوة إذا كان عندك بنت أخ تأخذ المال كله تقول أنا نزلت أبوي أبي لو كان موجودا لأخذ المال كله فتنزل منزلة أبيها. بنت العم تنزل منزلة العم لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم فبنت الأخ تحجب بنت العم تقول إن والدي يحجب والدك الأخ يسقط الأب فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم. وكذلك مثلا إذا كان عندك بنت بنت وعندك بنت بنت ولد أم، بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تسقط بنت أخ لأم، تقول أمي تسقط أباك، تسقط الأخ لأم فأنت ساقطة. هذه تقول أنا بنت أخ الميت من أمه، أبوي أخوه من أمه، وهذه تقول أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتسقط ابن أخ لأم. العمة العمات أيضا يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم. فإذا كان عندك عمه خالة، افرض أن عندك ابن وأم، العمة لها ميراث الأب والخالة لها ميراث الأم، فتقسمه، تعطي هذه الثلث وهذه الثلثين. وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه وأخته من أبويه شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة وأختها من الأب، ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات، الثلث الذي للخالات يقسم أربعا بينهن، والثلثان الذي للعمات يقسم أربعا، للتي من الأم، التي من الأب واحد، وللتي من وللشقيقة ثلاثة، كما لو كان ميراثهم. هذا معنى تنزيلهم منزلة من أدلوا به، ذكرهم كأنثاهم، ذكرهم كأنثاهم، يعني إذا كان عندك أولاد بنت، البنت تأخذ النصف وتأخذ المال كله إذا كان ما هناك إلا هي، موجود لها خمسة أبناء وخمس بنات، يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم، للذكر مثل الأنثى. لماذا؟ لأنهم يرثون بالرحم المجردة. إذا كان معهم زوج أو زوجة، فإن كل من الزوجين يأخذ فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي يكون لهم. فإذا كان عندك زوج وعندك عمة وخالة، فتقول الزوج له النصف والعمة والخالة لهما الباقي، نقسمه أثلاثا، للخالة ثلثة وللعمة ثلثة، لأن العمة تأخذ مثل، لأن الأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهم، فأنت أيتها العمة لك نصيب الأب، وأنت الخالة لك نصيب الأم. أعطينا الزوج النصف كاملا، وقسمنا الباقي الذي هو النصف بين العمة والخالة أثلاثا. وكذلك لو كان عندنا زوجة، أعطينا الزوجة الربع كاملا، وأعطينا الباقي الثلاثة الأرباع للعمة والخالة، للعمة ميراث الأب وللخالة ميراث الأم. فإن كان عمات وخالات، فميراث الأب للعمات، وميراث الأم الذي هو الثلث للخالات بينهن، وهكذا. الناظم الرحبي ما ذكر باب الرد، ولا ذكر باب ذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يورثون الأرحام ولا يردون، وإنما يجعلون الميراث لبيت المال إذا زاد. ما ذكر هناك أيضا أبواب ما ذكرها المؤلف هنا، وهو ذكرها الشيخ رسالة رحمه الله: ميراث المفقود، وميراث الخنث المشكل، وميراث الغرقة والحرقة ونحوهم، يتوسع العلماء في ذكرهم. هنا ذكر ميراث الحمل، قال: الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني إذا مات رجل وله امرأة حامل، فإن هذا الحمل يرث، ولكن يوقف المال حتى يولد، فإذا ولد حيا واستهل صارخا أعطي نصيبه من الميراث كإخوته. وكذلك إذا ولد ووجد دليل حياته، دليل حياته سوى حركة اختلاجية أو تنفس يسير، حركة يسيرة أو تنفس يسير أو حركة اختلاج، حركة الاختلاج هي اضطراب اللحم، يعني أنه قد يخرج ميتا ويتحرك لحم فخذه، ذلك لأنه لما خرج من مكان ضيق فقد يختلج اللحم، ولا يدل ذلك على حياة، فلا بد أن يولد حيا يستهل صارخا أو يتنفس تنفسا يدل على حياته، أو يتحرك حركة ظاهرة تدل على حياته. ثم إذا ولد حيا ثم مات ولو بعد دقيقة أو دقائق، فإن ميراثه لورثته، يجعل له نصيب من هذا المال ويقسم على ورثته الذين يرثونه لو كان من الأحياء. إذا طلب الورثة القسمة قبل أن يولد الحمل، وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يقول الناظم: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيحا بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بالقسم بحظ القسم والتبيين. يقول: وهكذا حكم ذوات الحمل، يعني أنه يبني على اليقين، وحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكر كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فيبني على اليقين والأقل. فصورة ذلك: إذا مات رجل وله ابن وله زوجة حامل، ففي هذه الحال نوقف للحمل إذا طلبوا القسمة ميراث ذكرين، لأنه أكثر من ميراث أنثيين، ميراث الذكرين في هذه الحال أكثر، فنقول بالنسبة للزوجة لا ندري هل يولد حيا أو يولد ميتا، فإن ولد حيا فإنه يرث، وإن ولد ميتا فإنه لا يرث. الزوجة لها الثمن لا يزيد ولا ينقص، وأما الابن فإنه إن كان أنثى فله ثلثا الباقي، وإن كان أنثيين فله نصف الباقي بعد الزوجة، وإن كان ذكرين فله الثلث. فالأحظ للحمل أن نقدره أنثيين. متى يكون ميراث الأنثيين أكثر؟ إذا مات ميت عن امرأة حامل وأبوان. إذا قدرناه ذكرين ورث 13 من 24، وإذا قدرناه أنثيين ورث 16 من 24، فنقدره ذكر أنثيين لأنهما أكثر إرثا. ثم إذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي. إذا قدرناه ذكر أنثيين ثم ولد وإذا هو أنثى، فالأنثى لا ترث إلا النصف 12، ونحن وقفنا لها 16، فترث الباقي، ترث نصيبها وترد الباقي على الأب. وإذا قدرناه ذكر أنثيين وقفنا 16، ثم ولد ذكر أو ذكران، في هذه الحال أيضا يأخذ نصيبه ويرد على الأبوين ما نقصهما، لأن نقصنا الأبوين نقصنا الزوجة، وجعلنا المسألة فيها عون. يقول: يدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. الذي لا يحجبه كالأم ما يحجبها لوجود الذكر، والزوجة لا يحجبها لوجود الفرع الوارث، يدفع لهم نصيبهم الباقي ويوقف للحمل الأكثر كما ذكرنا. بقي مسألة القتل. ذكرنا فيما تقدم أن من قتل مورثه فإنه لا يرثه ولو بمشاركة أو بسبب، وعلامة ذلك إذا لزمه قود أو دية أو كفارة كما تقدم. كذلك ذكرنا فيما تقدم الرق، أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وأن المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إن انتهي من الفرائض غدا نقرأ كتاب العتق إن شاء الله.